الحلقة الأولى من حلقات تفسير سورة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام، ولا نريد أن نفسر الكلمات والمفردات، إنما نريد أن نستفيد من هذه السورة المباركة للوصول إلى الغيبيات، الأمور التي مضت والتي ستأتي في المستقبل. نحن عندما نذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالناس يتصورون هناك تصورات مختلفة، كل حسب رؤيته ومعلوماته ينظر إلى المسجد. في إنسان عندما يدخل ينظر إلى زخرفة المسجد فقط، فعندما يدخل كل تصور أن هذا مسجد جميل وفيه فنون من زمن العثمانيين، وعندما يرجع إلى البلد يتحدث عن الخطوط الموجودة هناك. وفي شخص آخر عندما يذهب هناك كل توجهه إلى الثواب، ثواب الصلاة في المسجد، خصوصا في الروضة المباركة التي ورد في شأنها وردت أحاديث كثيرة، كل توجه إلى هذا الشيء. وفي إنسان آخر عندما يذهب هناك كل توجهه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يزور النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كل حسب رؤيته وحسب فهمه. في بعض الناس عندما يدخل في آن واحد له قوة وقدرة بحيث ينظر إلى المسجد من كم منظار في نفس الوقت، يمكن بعض الناس عندهم هذه القوة والقدرة بحيث إنما عندما يواجهون أي شيء لا ينظرون إلى جانب واحد، ينظرون إلى جوانب مختلفة. مثلا عندما يدخل في شارع، يمر في شارع ينظر إلى الخطوط وينظر إلى التبليط وينظر إلى البناء الموجود وينظر إلى المبدأ وينظر إلى المقصد وهكذا. لو أردنا أن نشبه القرآن بشيء نشبهه بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو العكس نقول القرآن المسجد كالقرآن هكذا. الإنسان عندما يدخل في سورة من سور القرآن، بعض الناس تخصصهم في الأدب العربي يحاول أن يستخرج النقاط الأدبية الجميلة، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، لماذا قال هنا نحن نرزقهم وإياكم، هنا قال نحن نرزقكم وإياهم. شوف نظرته إلى الكلمات. هاي مجموعة من المفسرين هكذا، ومجموعة أخرى من المفسرين نظرتهم نظرة عرفانية، دائما ينظرون إلى الجوانب الأخلاقية في القصة أو في السورة المباركة، خصوصا بعض السور مثل سورة لقمان مثلا، ينظر إلى الجانب الأخلاقي لا غير. وفي بعض الناس ينظر إلى الجانب الاجتماعي أو السياسي وهكذا. القرآن له أبطن، مو بطن، أبطن. هاي الأبطن يعني شنو؟ يعني الإنسان يمكن أن يدخل في الأبطن المختلفة. هاي الأبطن بعض الأحيان البطن يصل إليه الإنسان إذا عرف المبدأ والمقصد، بعض الأحيان واحد يعرف البطن إذا توجه إلى الجو الحاكم على السورة، مثلا سورة مريم الجو الحاكم عليها الرحمن، قل إني نذرت للرحمن صوما، الرحمن الرحمن الرحمن، يمكن أكثر من 20 مرة الرحمن، الجو الحاكم جو الرحمانية. من هذا المنظار يتأمل في السورة. في سورة يوسف هاي السورة التي سوف ندخل فيها. يمكن للإنسان أن ينظر إلى السورة من كذا منظار، من كذا منظار، ولهذا صارت هذه السورة أحسن القصص من منظار الربوبية. هاي منظار مهم، إنه ربي أحسن مثواي. في تلك الآية اذهب إلى ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، من منظار الربوبية. شوف الربوبية حاكمة. ربي قد آتيتني من الملك. وأخرى ننظر إلى السورة من منظار الإمامة والولاية، ولاية الله، ولاية الله على يوسف، شلون من أين إلى أين وصله، هذا منظار ثاني. وثالثة ننظر إلى يوسف، سورة يوسف، من منظار المهدوية، الغيبة، غاب يوسف، اختفى عن الناس، ثم ظهر، ثم توجهوا إليه، عرفوه، ثم كذا وكذا إلى آخره، من منظار مهدوي. وهكذا كذا منظار. بعض السور مثل سورة الحمد، الجهات الموجودة في سورة الحمد لا تعد ولا تحصى، الإنسان يتحير واقعا. سورة الحمد وايد عجيبة واقعا، لتنظر من منظار، كل منظار له شأنه وله أسراره. فإذا من الخطأ أن الإنسان عندما يقرأ القرآن ينظر إلى الآيات مجرد أنها كلمات عربية يتأمل فيها، قال كذا ولم يقل كذا، وينشغل بهذه الكلمات. هذا هو الحجاب الذي طالما كان يؤكد عليه السيد الإمام مرات وكرات، العلم هو الحجاب الأكبر. الحجاب مثل واحد يروح يزور مريض، بدل ما يسأل عن حاله يشوفه لابس ملابس نظيفة وكشخة وكذا، وغطرته وعقاله وكذا، يتأمل في ملابسه وفي شكله. ها زرته؟ يقول زرته والله ما شاء الله هالملابس. مريض، الرجل مريض، ما كان يفكر في مرضه، يسأل عنه، انشغل بشنو؟ بظاهره، ونسي القضية. هذا حجاب صار له. كثير من الأمور تصير حجب والإنسان ما يدري هو أنه حجاب. مثلا تصور سيد قطب مثلا، هل مفسر القرآن؟ لا، ما فسر القرآن، بيّن بلاغة القرآن وجمال القرآن، ثم ماذا؟ احنا عرفنا احنا جمال القرآن، ثم ماذا؟ وين الهداية؟ وين البعد الهدائي؟ ولهذا تشوف اللي ينظر إلى هذه الجوانب كثير ما ينشغل بهذه الأمور وينسى القضايا المهمة في القرآن، خصوصا ولاية محمد وآل محمد. من هنا ترى بأن السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول القرآن لم يفسر، ريح نفسك، وسوف يشتكي القرآن كما يشتكي أهل البيت في وصية الإمام حتى يرد علي الحوض، هناك بصير المشكلة. لذلك أنا أحب بمقدار الطاقة أدخل في هذه السورة المباركة بعد الاستخارة. كنت ناوي أبدأ في سورة مريم أو سورة الكهف أو يوسف، لكن الاستخارة هي التي شجعتني أن أبدأ هذه السورة، وقد فسرت هذه السورة أكثر من 3 أو 4 مرات مفصلا، ولكن هذه المرة لا أريد أن أبين ما بينت في السابق، الحجب فيها حجب كثيرة، بس نقاط ظريفة لطيفة الإنسان يتشجع. نعم القرآن ليش قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس تزرعون 7 سنين، هناك سنين وهنا عام، ليش؟ احنا عرفنا ثم ماذا؟ إذا ما ننظر إلى الجانب الهدائي ما بينفع. هذه السورة من غرائب السور. والحمد لله أن القصة معروفة لديكم تقريبا. القصة ليست هي كما بينت أو عرضت، لا، القصة أعمق مما نتصور نحن. القصة لها علاقة مباشرة بالإمام الحجة أرواحنا فداه. أنا أبين لكم ولو بصورة موجزة إشارات فقط إلى أن هذه القضية أحسن القصص هي يعني بالضبط تطبيق أو تبيين لسير البشرية من يوم خلق الله آدم إلى رجعة الأئمة والأنبياء، يعني من الجنة إلى الجنة، من جنة آدم التي تتمثل في كنعان حكومة يعقوب إلى جنة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف التي تتمثل في حكومة يوسف. فيعقوب يمثل آدم ويوسف يمثل المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا طبعا قسمت، والبئر يمثل الدنيا الهبوط ثم الخروج من الدنيا ثم النبوة ثم الإمامة ثم الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى ثم حوادث آخر الزمان التي تتمثل في رؤيا الملك إني أرى سبع بقرات سمان، ثم التحسس والبحث عن يوسف، ثم العثور عليه، ثم بيان الحق الآن حصحص الحق، ثم أن يوسف يحكم كعزيز مصر، ثم يصل إلى الملك. قسمت السورة إلى 14 قسم، كل قسم، القسم الأول كليات، القسم الثاني جنة آدم. طبعا كل قسم في آيات، مثلا القسم الأول عندنا 3 آيات والثاني 3 آيات وهكذا. القسم الثالث حيلة إبليس، الرابع الهبوط، ثم إرسال الأنبياء والرسل النبوة العامة، ثم موقف رسول الله وطرد الدنيا والنساء، هاي قسم وراودته التي ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، ثم عصى أهل البيت رب السجن أحب إلي، ثم عصر الغيبة اختفاء يوسف، ثم آخر الزمان، نعم، ثم على شرف الظهور يا بني اذهبوا فتحسسوا، ثم الظهور قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، قالت إنك لا أنت يوسف. الظهور يبين لك شلون الإمام الحجة أيضا يعرفه الناس، كيف يعرفه الناس، ثم بعد ذلك الرجعة وجنة الظهور، وبالأخير النتيجة.